الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الداعية والرحالة المعروف، متحدثا عن بعض زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، الإخوة بلهف وشوق إلى الاستماع إلى مزيد من تفاصيل زيارتكم إلى فنلندا، والتي على مدى حلقات عديدة ذكرتم العديد فيها من المشاهدات والانطباعات عن أحوال المسلمين هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الوقت كان داهمنا وفي الحلقة السابقة ونحن داخل متحف في مدينة فورنيامي، في وهي المدينة الشمالية، آخر مدن فنلندا جهة الشمال، ليس بينها وبين الدائرة القطبية إلا 7 كيلومترات. وقد صوروا، ونحن في المتحف ذكرت أنهم صوروا كل صورا كثيرة، منها صور شمسية ومنها بعض الأشياء محنطة، بعض مثل بعض سمك السلمون الكبير، ولكنني لم أرهم ذكروا شيئا عن آفة رأيتها في مدينة نوفي إنغوري القطبية في شمال سيبيريا، وهي آفة البعوض الذي يهاجم الناس في وسط النهار في الشمس، وفي الشمس الصاحية بل الحارة في فصل الصيف، ليست حارة مؤذية ولكنها دافئة، وقد لقينا من ذلك البعوض في تلك المدينة النائية القطبية في شمال سيبيريا. لقينا عنة عند زيارتنا لتلك المدينة، وذلك المدينة تقع في أقصى شمال سيبيريا مما يلي القطب، وقد صوروا صورة رافعة، يعني هنا لم يذكروا البعوض، وقلت لهم لماذا يكون البعوض مؤذيا هنا؟ قالوا لأنه يعرف أن مدة حياته لا تزيد على 20 يوما أو 22 يوما، ثم يقتله البرد، فلذلك من باب الغريزة التي خلقها الله يستعجل فيأكل كل شيء. حتى بلغنا أن بعض الملوك أو بعض الناس القادرين إذا غضبوا على شخص ربطوه وتركوه للبعوض فيتكاثر عليه حتى يؤثر ذلك في دمه ويموت، وأنا لا أستبعد ذلك لأن البعوض هناك شرس وكثير. هذا في شمال سيبيريا الصحراوي الذي هو أقصى شمال سيبيريا. أما هنا في مدينة فورنيامي فإنه إنهم لم أنا لم أرى شيء من ذلك، ولم يذكروا لنا شيئا عنه. وقد صوروا صورة رائعة لأيل، والأيل مفرد أيايل، التي هي كبقر الوحش معها ولدها وسط الثلوج المطبقة، صوروها هكذا، ومعروف أنها تعيش في هذه المناطق الثلجة، وقد يتكاثف الثلج حتى يغطي وجه الأرض إلى ارتفاع كبير، فيتعذر عليها أن تصل إلى ما تأكله من الأعشاب اليابسة أو دقائق أغصان الأشجار فتموت جوعا أو تكاد. لذلك تبادر السلطات المعنية بإسقاط الأعلاف لها من الطائرات في المناطق التي توجد فيها، لأن الثلوج تمنع من السفر البري للمركبات. كما عرضوا في المتحف صورة أخرى لرجال في عربة تجرها الكلاب، ومن المعروف أن العربات التي تجرها الكلاب هي الوسيلة القديمة التي لا تستعمل للتنقل فوق الثلوج إلا هي، لأن الدواب لا تستطيع أن تسير فوق الثلوج، فضلا عن كونها لا تتحمل البرد والثلج كما تفعل الكلاب. وقد اخترعت في العهد الأخير عربات صغيرة تسير بمحرك على الثلج، ولكن ذلك على نطاق ضيق، وهي غالية، تحتاج إلى وقود لا يتيسر أحيانا لعامة الناس من سكان المناطق الثلجة. ثم هي أيضا فيها عيب أو بلية ليست موجودة في الكلاب، وأنها قد تتعطل، وإذا تعطلت في هذه المناطق الثلجة مات صاحبها من البرد لأن الدم يتجمد في عروقه. أما الكلاب فإنها لا تتعطل وتسير وتصبر على البرد، حتى إنها لا تدخل حتى حظيرة، هي تعيش خارج المنازل المحدودة أو المراكز التي تكون موجودة، وقد أعطاها الله سبحانه وتعالى هذه القدرة العظيمة. السبب في ذلك في اختيار الكلاب أن لها أظافر تنشبها في الثلج فلا تنزلق عن الثلج بخلاف الحيوانات الأخرى. أما العربات التي تجرها الكلاب هذه فإنها كانت وسيلة قديمة من وسائل الاتصال بالسير على الثلوج، وهي متيسرة لأن الكلاب تتغذى على لحوم الأسماك والحيوان الذي يسكن المنطقة. والمقصود بلحوم الأسماك ليس الأسماك التي في المياه، وإنما الأحياء البحرية التي تعيش في البحر وتخرج، مثل كما سيأتي الكلام عليها، تعيش في البحر وتخرج إلى البر فترة، فهذه موجودة وكثيرة. وكذلك يوجد حيوانات الرية، الرنة الكبيرة الكثيرة السمينة، ولا ينقصها العلف كما هو واضح هذا. فالكلاب تتغذى على هذه اللحوم ولا تموت من البرد، لأنها من الكلاب ذو فروة سميكة من الشعر المضاعف. ومن ذكر التنقل بالعربات التي تجرها الكلاب في مناطق الثلوج من علمائنا العرب الأوائل الرحالة الشهير ابن بطوطة، فقد ذكرها ونوه بها، ولكن ذلك جر عليه جهل الجاهلين بهذه الأمور فاتهموه بالكذب والتدجيل، وذكروا فيما زعموا من كذبه أمرين غير معقولين كما قالوا. أولهما هذا، وهو العربات التي تجرها الكلاب، وثانيهما من الأمور التي قالوا إنها غير صحيحة هي أنه رأى، ذكر أن كفار الهنود الذي يريد بهم من يسمون الآن بالهنادك، إذا مات الرجل أوقدوا نارا وأحرقوا جسمه كما يفعلون في سائر الموتى منهم، ولكنهم أيضا يحرقون معه امرأته التي تدخل النار معه حية وهي وطائعة حتى تحترق معه. وقال المنكرون على ابن بطوطة هذا غير ممكن، كما أن العربات لا تجر الكلاب لا تجر العربات فذلك غير ممكن، إلا أنه تبين من واقع الحال بالنسبة للأمرين في قبل هذا العصر الحالي أن كليهما صحيح وأنه أمر كان واقعا. أما العربات التي تجرها الكلاب فإن الناس يرونها في التلفازات كل يوم، يعني في كل وقت، إذا أراد إذا رأوا أو إذا أرادوا أن يروا القنوات المخصصة للحيوان فإن هذا مذكور فيها. وأما كون أن المرأة الهندية الهندوكية إذا مات زوجها أحرق أهلها جثته ودخلت هي النار مع زوجها وهو حي، فهذا كان موجود ولم يوقفه إلا الإنجليز عندما استولى على الهند، منعوا وقالوا هذا قتل للنفس، فصار الناس خفية يفعلونه، وهذا الغريب لا أدري كيف يفعلونه خفية والمفروض أنهم يفرحون بمنعه. من المناظر الطريفة التي هي موجودة في هذا المتحف منظر أسرة من اللاب اللي الشعب القديم داخل المنطقة القطبية الشمالية، وقد صوروا بيتها الذي هو من جلد الرنة، هما في الحقيقة صوروا البيت وإلا الأشخاص موجودين، بيتها من الجلود من جلد الرمة والرنة، وهي حيوان المناطق القريبة من المتجمدة، وهي التي تتجمد في أكثر أشهر السنة. وقد أوقدوا نارا داخل بيتهم، وذهب الرجل ليحضر ماء مع أن الثلج هو السائد وهو ماء متجمد، فأدلى دلوه في بئر قد حفره وسط الثلوج وأخرج منها الماء. وتبين من ذلك أنه وأسرته وجميع ما كان من كانوا يقيمين على سطح بحيرة، إنهم كانوا يقيمون على سطح بحيرة متجمدة أو نهر متجمد، وأنهم إذا حفروا البئر من الثلج وصلوا إلى الماء، ولك أن تعجب من بئر يحفر في ماء متجمد لكي يصل الإنسان إلى ماء سائل أو قريب من أن يكون سائلا. ويأتي السؤال هنا عن كونهم لم يكتفوا بإذابة قطعة من الثلج الذي هو تحت أرجلهم دون غيرهم، ويكتفوا بذلك عن الماء. وكنت سألت مثل هذا السؤال في مدينة توبوليسك في شمال سيبيريا، كنت وصلت إليها في الصيف وكان الجو فيها معتادا، إلا أنهم ذكروا ومنهم الشيخ نفيع الله عاشيروف رئيس الإدارة الدينية للأقسام الآسيوية من روسيا أن درجة البرودة قد في توبوليسك هذه وصلت العام الماضي إلى 49 درجة تحت الصفر، وهذه درجة يستعيذ بالله منها أهل البلدان الباردة. ذكروا أن الثلج لا يصلح لما يصلح له الماء المعتاد الذي يؤخذ من النهر أو من البئر، لأنه خفيف الثلج، ماء الثلج خال من الأملاح اللازمة للجسم، وحتى طعمه فإنه رغم حلاوته غير مستساغ. قالوا ولذلك يعمل أهل المنطقة الفلانية، كانوا يأخذون الماء الذي يشربونه ويستعملونه من بحيرة بجانبهم، والبحيرة يمدها نهر جار معروف، ولكن النهر يتجمد في الشتاء، فإذا تجمد النهر في الشتاء لم يصل إلى البحيرة، لأنها فهم يضطرون أن يأخذوا الماء من البحيرة، ولكنهم يأتون بأشياء كانت في الصيف تخرج يعني يخرجون بها الماء، فمياهها تركد في الشتاء فيتغير على ما قالوا، مع أنها ليس يتغير ولكنه يتجمد. والمراد بذلك أيضا ماءها التي تحت سطح المتجمد، هذا ما يريدونه. قالوا فلا يكون بإمكانهم الحصول على الماء الجيد من النهر إلا أن يجلبوا مادة التجمد على هيئة كسر مثل كسر الأخشاب على الدواب، فيلقوا بها عندهم كما تلقى الحجارة، حتى إذا احتاجوا لماء للشرب وللطبخ كسروا من الماء المتجمد كسرة وأذابوها بالنار وشربوها أو استعملوها. هذا أمر لا نتصوره نحن، فكما يقول الواحد منا للحطاب خذ معك الفاس واذهب احتطب، يقول له خذ معك الفاس واذهب احتطب لنا ماء، أيحضر لنا ماء متجمدا. أما بيت هذا اللي وضعوه وهو من بيت اللاب الذي هو من الجلد، فإنه بيت الأدم المشهور عند العرب، ولكنه لا يستطيع الحصول عليه إلا زعيم كريم ذو مال وعوان. أقصد بيت الأدم، لماذا؟ لأن بيت الرجل الكبير لابد من يكون واسعا، فإذا كان من الجلد من الأدم وهو الجلد صار ثقيلا، يصعب نصبه وتقويضه وحمله على الدواب. ولا أدري لما ذكرت في ذهني هنا، يعني ورد إلى ذهني أول لقاء مع إمام مسجد جامع في سيبيريا اسمه عبد الخبير ذلك الإمام، عندما زرت روسيا لأول مرة عام 1406. دعانا رئيس الإدارة الدينية في مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشقردستان كما تعرف في اللغة العربية والتاريخ العربي القديم، ودعانا ودعا أئمة المساجد، لأن هذا حدث عظيم، نحن أول وفد يأتي إليهم من مكة المكرمة. فقدموا إلينا الشيخ عبد الخبير وقالوا هذا الشيخ عبد الخبير هذا هو إمام المسجد في مدينة كذا، أظنهم قالوا في مدينة أمسك في سيبيريا. فقلت في نفسي هذه أول مرة أرى واحدا يعيش طول الوقت في سيبيريا، لم أكن زرت سيبيريا ولا تجولت فيها في ذلك الوقت. قلت له يا شيخ عبد الخبير كم درجة الحرارة العام الماضي نزلت عندكم؟ قال 28 أو قال 29 درجة تحت الصفر. قلت له ماذا تفعلون إذا بلغت درجة الحرارة 28 أو 29 درجة تحت الصفر؟ فقال مبتسما ندخل الثلاجات نتدفأ فيها. قلت له كيف يكون ذلك؟ قال الثلاجة برودتها 5 تحت الصفر والجو برودته 27 درجة تحت الصفر، فالثلاجة تعتبر بالنسبة إلينا دفع. فأعرف أنا أعرف كما يعرف هو أن هذا من باب التنادر، وإلا فإنه إذا كان الجو درجة الحرارة فيه 27 درجة فإن الثلاجة لا يمكن أن تكون يكون داخلها 25 فقط، لأن الجو إذا كان باردا عم الجميع. وجه الجد في هذا كله هزل، ولكن وجه الجد في هذا أن سيبيريا ذكروا لنا أنه إذا نزلت درجة الحرارة عن 8 تحت الصفر وصلت مثلا إلى 10-15 فإن جميع الميكروبات تموت. وفي وقت الشتاء لا يعرفون شيئا اسمه الزكام. لماذا؟ لأن الجو البارد يقتل جميع الفيروسات وجميع الجراثيم الموجودة في الجو والموجودة في الأشياء المحيطة بهم. بعد ذلك رجع الحديث مع الأخوة الكرام إلى الحديث عن أهل هذه البلاد، فذكروا لنا أن هذا الشعب كان أكثر وربما حتى الآن أكثر عيشه على اللحوم. فلماذا؟ لأنه ليست لديهم لا فواكه ولا خضرات، ولا تخرج بلادهم شيئا من الحبوب إلا شيء مستورد وقد تعودوا عليه. قالوا لأن البحيرات والأنهار تتجمد، ولكنهم يخرقون الجزء المتجمد ويصطادون من السمك ما يكون تحته في المياه غير المتجمدة، كما يصطادون عجول البحر وهي حيوان مائي يتنفس إذا خرج إلى البر ويقضي وقته، وبخاصة إذا كانت الشمس ساطعة عندما تتجمد تلك المناطق في أماكن تحت الثلوج يحفرون يعرفونها فيصطادونه ليس من البحر ولكن من البر، وهو سمين مكتنز باللحم والشحم. ورأيت مرة شريطا مسجلا لأهل قرية قطبية أو تقرب من القطبية، وقد تجمع السكان ووجدوا مجموعة كبيرة من عجول البحر على الشاطئ، فأسرعوا بالطبول يقرعونها يحولون بينها وبين الرجوع إلى الماء البحر، وقد فزعت من قرع الطبول والأصوات المرتفعة فاتجهت جهة البر وهذا عكس جهة الماء وهذا هو الذي يريدونه، فصاروا يضربونها على رؤوسها ثم صاروا يذبحونها أو يصرفون فيها ويأكلونها، وهي مكتنزة باللحم والشحم الذي يحتاجه من يعيش في بلدان باردة مثل بلادهم. وأحيانا يذبحون حيوان الرنة الذي يربونه كما نربي نحن الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وهو أكبر من الخروف ودون البقرة، فيأكلون لحمه وشحمه وينتفعون من جلده، ذلك حتى باللباس لأنه ينفعهم في اتقاء البرد، وحتى أنهم يستعملون منه أيضا الفراش ويستعملون منه أحذية طويلة عالية تقي الساق برد الثلج إذا غاصت فيه. وينبغي دراسة أثر التغذية باللحوم دون الحبوب والخضرات على صحة الإنسان وطول عمره، في طول عمره يعني هل تؤثر على هذا في عمره أو في شيخوخته أو لا تؤثر، ينبغي أن يدرس هذا، لأنني لم أقف على دراسة من هذا النوع. وقد رأيتم هنا في متحف القطب عرضوا رسومات تبين كيفية صيد الإسماك في شباك تقليدية قديمة كانت هي المستعملة عند أهل تلك المنطقة في القديم، وقد عرضوا رسوما لحيوان المنطقة وطيرها، واسترعى انتباهي منها رسم لصقر قوي لا شك في أنه من الصقور الجارحة القوية، لأنه لو لم يكن كذلك لما استطاع العيش في هذه الجواء القطبية الباردة إلا إذا كان يهاجر منها إلى الجنوب في زمن الشتاء. كما عرضوا مجموعة من الفراشات جمع فراشة وأحجامها معتادة، إلا أنها كلها ذات لون أخضر، ولا أدري أذلك خاص بالفراشات التي تعيش في منطقة بعيدة أم كل الفراشات عندهم هكذا. وقد عرضوا أعدادا من حيوان الرنة وهي محنطة تبين لي أنها أقصر مما تخيلته، فهي في علو الخروف، ارتفاع جسم الخروف النجدي الكبير، إلا أنها مكتنزة باللحم والشحم أكثر منه، وهي شبيهة بالظباء وبقر الوحش، إلا أنها ليست رشيقة ولا هي تنفر من الناس كما تنفر الظباء. ثم دخلنا إلى داخل المتحف ووجدنا قاعة من قاعاته الواسعة خاصة بالحصول على المعلومات المنوعة المفيدة عن كل ما يتعلق بالقطب، وقد وضعوا فهرسا طويلا للمعلومات التي يمكن أن تحصل عليها هنا. فإذا أردت مثلا معرفة حدود الدائرة القطبية، ما عليك إلا أن تضغط على زر فيضيء لك حدود المنطقة واضحة بالنور. وإذا أردت أن ترى حيوان الرنة، مع أنهم مثلوه وعرضوا منه نماذج محنطة كثيرة، لم يكن عليك إلا أن تضغط على زر كهربائي أي ذي رقم معين فتراه، وهكذا. وهذا من عنايتهم في بلادهم، وهم يشكرون على ذلك. وهنالك لوحات عديدة للمعلومات تعرض عليك بوساطة شاشة كشاشة التلفاز. أمامها مجموعة من المقاعد المرتفعة التي تشبه منصات الخطابة القصيرة، عندها قائمة واسعة بالمعلومات التي تريدها، أمام كل معلومة رقم إذا ضغطت عليه أظهرت لك الشاشة ما تريده من صور متحركة وشرائط واضحة لما تريده. وهذا بلا شك قد اقتضى منهم نفقات كثيرة، ولكنهم كسبوا منه أيضا نقودا كثيرة بلا شك، لأنه أولا جزء من البرنامج السياحي الذي يراه السائحون والكثر في هذه المنطقة، ولأنهم يتقاضون رسما كثيرا على الدخول إلى هذا المتحف. وفي قاعة أخرى لوحات واضحة لجميع أنواع الأراضي في العالم، حتى أراضي بلادنا الصحراوية فيها إيضاحات مهمة، كما صوروا طبقات الأرض من الطبقات العليا التي تلي القشرة التي جعلها الله بساطا للناس، حتى قلب الأرض الحار الذي هو قطعة من جهنم، لأن درجة الحرارة فيه تبلغ أكثر من 2300 درجة مئوية، وهي تتدرج من الحرارة إلى البرودة إن شئت حتى تصل إلى سطح الأرض. ولك أن تقارن بين برودة هذه المناطق القطبية في الشتاء وبين تخيلك لحرارة باطن الأرض تحتها، لتقول سبحان الخلاق العليم الذي سخر الأرض وما فيها وما عليها لابن آدم الذي أعطاه الله العقل من بين سائر مخلوقاته الأرضية. لون الحيوان أيضا خبرونا به ونحن نسمع به من قبل ونعرفه، لأننا انتقلنا إلى حجرات أخرى في المتحف ورأيناهم عرضوا حيوانا من الحيوان القطبي الذي يوجد له مثيل في البلاد الحارة كبلادنا، فاسترعى انتباهي منه ذلك الأرنب القطبي الذي عرضوه محنطا وهو أبيض، بل هو فضي اللون، وقد نوهوا بذلك بأنه قد صار هكذا لأنه هو لون الثلج الذي يسيطر على المنطقة، وهذا من وسائل الدفاع عن الحياة التي أعطاه الله إياها، لأنه لو كان أسود مثلا في هذه المناطق القطبية البيض لاهتدى إليه أعداؤه من الطيور الجارحة والوحوش الضارية على البعد، ويتحرص على صيده مدفوعة بشح الطعام في فصل البرد الطويل. وقد عهدنا في بلادنا أن أرنب الحرة وهي الأرض التي تجللها حجارة سوداء هي موجودة في يعني الحرة موجودة في عالية نجد، وموجودة في قرب المدينة المنورة، وموجودة في قرب خيبر. نرى الأرنب فيها أسود بخلاف ما يكون في باقي بلادنا حيث يكون أحمر يميل إلى الصفرة. وفي قاعات أخرى في المتحف كثيرة متعددة تمثل شعب اللاب وعاداته، ومن ذلك صور لنسائهم وهن يطبخن الطعام فوق الثلوج، وصور تمثلهم هم يصطادون السمك من البحيرة المتجمدة، وصور وهم يصنعون سلاحهم من المسامير والسكاكين ونحوها، كانوا يصنعونها بأنفسهم، وصور أخرى لهم وهم يذبحون حيوان الرنة ويوزعون لحمه الذي لا يفسد، لأن الجراثيم لا تعيش في الجواء الثلجة، لذلك يبقى اللحم طريا دون أن يحفظ في ثلاجة مثلا، لأن الجو كله ثلاجة كبيرة. ومن ألطف المناظر بالنسبة إلينا منظر رعية، أي قطيع من حيوان الرنة، ترعاه راعية من شعب اللاب ذات ملابس سميكة، وهي تلاحق القطيع وسط الثلوج التي تغوص فيها قدماها مثلما تغوص قوائم الرنة. كما عرضوا كيفية صيدهم لعجول البحر وما يصنعونه بلحومها وكيف يقتاتون به الأيام الطوال، وتبدو أثر المعيشة الصعبة وقشف الجو القاسي على وجوههم، تجاعيد على وجوه الكبار وثقلا على أجسام بعضهم، لأن لإكثارهم من أكل الشحم واللحم، وبيوتهم كلها من الجلود وبخاصة جلود الرنة. وقد عرضوا الكلاب التي تجر العربات وسط الثلوج كما عرضوها وهي تركض أو تأكل مما يلقونه لها من الحيوان الدسم، من لحم الحيوان الدسم الذي يصطادونه، ولا أدري استفادتهم منها في الحراسة، لأنني أظن أنه لا يوجد في بلادهم من يخشون أن يسرق، لأن أعدادهم قليلة والبرد الشديد يكون حاجزا دونهم ودون انتقال اللصوص.
شكر الله لكم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، والذي تحدث إليكم عن بعض مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح. السلام عليكم ورحمة الله.